أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الأخيرة التي تحدثنا عنها كانت ترتبط بمسألة التقليد في العقائد، تقليد في أصول الدين، الأقوال في المسألة راجح ليس براجح. تحدثنا بما يناسب البحث، يعني كان بناء أن لا أرجع إلى البحث، يعني أن أنهي البحث إلى أن ننتقل إلى مقدمة أخرى قبل ما نبلش بالكتاب، في وهي مقدمة ترتبط منهج يعني تقريبا. طبعا كل هذه المقدمات بما تناسب مقدمات كتاب، يعني يمكن كل واحد منا بيحتاج إلى بحث مقالة أو عدة دروس أو عدة محاضرات. إذا واحد بده يعطي البحث حقه، بحث تفصيلي ويستقصي الأقوال ويسجلهم ويدونهم ويطلع النكات بقلبهم، وحسب بيستغرق وقت. لكن لأجل اللي ذكره جناب سيد إسلام بالجلسة الماضية، أحببت أن أعيد الكرة بنقل كلام أحد الأعلام، خاصة من الأعلام المعاصرين اللي عادة نستأنس. أولا يرشدون إلى طريقة التفكير من جهة، من جهة أخرى نحن نرتاح لما نشوف أحد الأعلام عم يحكي كلام. قبل أن أقرأ بدي أقرأ عبارة السيد الخوئي. طبعا أنا كان في مطلب للسيد الخوئي مأخره، بدي أقرأ يعني بضمن المقدمات، بس مش هلأ اليوم، مش لح أقرأ هذا المطلب. هذا المطلب مرتبط في مكانه، إن شاء الله بيجي بعد يوم يوما. بس نحن مبارح شو كنا عم نحكي؟ النقطة الرئيسية، النقطة الرئيسية نحن ما هو المطلوب منا، ما هو المطلوب من العبد. هذا أول مطلب. المطلب الثاني، إذا لم يؤدي العبد هذا المطلب معذور أم ليس بمعذور؟ وهو مطلبين ما لهم ارتباط ببعض. ولذا نحن كطلبة، حتى كطلبة علوم دينية ومحصلين إن شاء الله أو على طريق التحصيل، تعلمنا من علمائنا هذا الأمر حتى في مقام استنباط الأحكام الشرعية. أولا خليني أعرف تكليفي شو هو، ثانيا إذا هذا التكليف ما أتيت فيه أني معذور أم لست بمعذور. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني عم بتقلك أنت مثلا مكلف فيهم، ولكن مثلا منة منهم عليهم السلام ومن الله تعالى على عباده، إذا بعض الأمور لم تأتي بها نسيانا ولا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة المعذور. إذا نسيت الذكر بالركوع ونزلت ركعة لما افترض أنت معذور، لكنه مطلوب منك، بس إذا ما أتيت فيه أنت معذور. جيد، مثلا الركوع، إذا ترك الركوع مطلوب منك، بس إذا التفتت أنك لم تأتي به نسيانا أنت لست بمعذور. إذا عندنا مطلبين حتى بالعقائد. أولا ما هو المطلوب من العبد؟ أن يعرف الله تبارك وتعالى، معرفة الله أم المعارف. أديش عندنا روايات فيها تتحدث عن خصوص عنوان المعرفة، ولذا هذا التعبير ورد في الكتب. ورد مبارح إرينيه بعبارة الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه، إرينيه بعبارة الأخوند الخراساني، رينا بعبارة أغضياء معرفته. هلأ بنقرأ هلأ بكلام السيد الخوئي. طبعا بين قوسين عندما يقولون المعرفة، هذه لآخر مرة بدي أقولها، وإذا مش قايلها بكون أول مرة وآخر مرة. جيد، هي عندما يقولون المعرفة مرادهم المعرفة المستتبعة للإذعان والانقياد، مش المعرفة مجرد العلم المحض الكاشف. شو يعني المعرفة؟ يعني بعبارة أخرى، وقت تيجي الرواية بتقول اعرف الله بالله مثلا، شو يعني اعرف الله أو معرفة الله أم المعارف أو يعني عرفته أنه ربي ومدبري ومتولي شؤوني وخالقي، واحد. اثنان، وأنا منقاد له مذعن إليه. أما إذا عرفته من دون أن يستتبع هذه عملية الإقرار والانقياد والإذعان، عبرت الروايات هذا كفر الجحود، أخذا من الآية الكريمة في سورة النمل، وجحدوا بها واستيقنتها. إذن حتى عندما يطلق علماؤنا اصطلاح معرفة الله، مرادهم المعرفة التي لا ينفك عنها. لا ينفك عنها شو؟ هذا أصدن لا ينفك عنها، يعني من الإنسان القاصد لأن يكون مطيع للواقع، بعد أن عرف أن هناك مدبر وخالق و و و و تلقائيا يكون منقاد له. ليش عم بوضح هيدي النكتة؟ حتى إذا خطر على رأس أحد الأخوان سؤال بأن معرفة الله يعني العلم بوجوده وهذا شيء غير العقد القلب والإقرار، أجابت عنه بهذه الكلمة. جيد؟ فإذا كقاعدة عامة نحن خلينا نعرف شو المطلوب منا. المطلوب منا المعرفة، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الإمام، معرفة المعاد. طيب إذا لم نعرف ماذا؟ هذا مطلب آخر، معذور أم لست بمعذور؟ هيدا المطلب قديش على جلالته وعلى أهميته السيد الخوئي على الله تعالى مقامه بمصباح الأصول أجاب عنه جواب وافي شافي بأسلوبه، بأسلوب السهل الممتنع السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. أي صفحة؟ يقول من الموسوعة، موسوعة السيد الخوئي مصباح الأصول المجلد الأول جزء 47 صفحة 274، سأبتدئ بالقراءة من هنا. طبعا هو بداية البحث قبل سطرين ثلاثة، يعني آخر صفحة 379 في الخاتمة، كما ذكرت لكم باعتبار أنه الشيخ الأعظم ببحث الرسائل بعد بحث الانسداد تعرض إلى هذا المطلب، فتقريبا اللي إجوا بعده تعرضوا. طبعا جملة من المعاصرين في الكتب الأصولية لا يتعرضون، يعني السيد الشهيد أصلا هالبحث ما عنده إياه، لا بدورة السيد محمود لا بدورة السيد كاظم، ما درسه. مثلا السيد الروحاني بكتاب منطقة الأصول عم بيحكي عن الكتب هيك، مش موجود بجملة من كتب بحث الخارج، مش موجود. السيد الخوئي لا تعرض له. جيد، أغضياء شفنا تعرض له. يقول أما الظن المتعلق بالأصول العقائدية، بداية الظن المتعلق بالأصول العقائدية، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا. قبل ما كمل قرايه خلينا نتذكر، لأنه هلأ السيد الخوئي عبر تعبير يجب معرفته عقلا، نحن بتتذكروا أول عبارة قرأناها للشيخ الأعظم شو كانت؟ كانت بأن الأصول الاعتقادية على قسمين، قسم يجب المعرفة مطلقا فبيكون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة، مثل شو؟ وجوب معرفة الله، وجوب معرفة النبي، وجوب معرفة الإمام. عبرنا عنها يعني أشبه بالأصول، الأصول العقائدية عبروا عنها هم المعارف، عبارة الشيخ الأعظم كانت المعارف. القسم الثاني هي أمور تجب معرفتها، يعني يجب عقد القلب عليها، لكن إن حصل العلم مشروطة بحصول العلم. شو عبر عنا سابقا الشيخ الأعظم؟ قال كبعض تفاصيل المعارف، كبعض المعارف أو تفاصيل المعارف، مسألة لنفترض تفاصيل البرزخ، مسألة الرجعة، مسألة الشفاعة، مسألة لنفترض علم الإمام بالموضوعات الخارجية، هذه يجب عقد القلب عليها لكن إن حصل العلم. أما إذا لم يحصل العلم إن شاء الله إلا لا يجب عقد، يجوز عقد القلب على الواقع. كيف نعقد القلب على الواقع؟ هيك بها الطريقة، أعتقد كما يعتقد حجة الله على الأرض، الإمام الحجة، أعتقد بالواقع على إجماله. قالوا فعلا السيد الخوئي الآن الكلام بالأصول اللي هي يجب معرفته عقلا، يعني من القسم الأول. جيد، قال فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن. بهالعبارة السيد الخوئي شو عمل؟ احتمالان أو ثلاثة من الاحتمالات الستة اللي قريناهم، من الأقوال الستة مش الاحتمالات، من الأقوال الستة اللي ذكرهم الشيخ الأعظم بهذه الكلمة لردهم، ودليل رد ما هو سيقول. يقول فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا. بهالموارد لا ينبغي الشك، كمعرفة الباري جل شأنه، هذه أمور يجب معرفتها عقلا. قال أو شرعا، لأن بعض الأمور قد العقل لا يوجب معرفتها، لكن بعد أن عرفت المبدأ وعرفت النبوة وعرفت الإمامة وأقاموا الدليل القطعي على وجوب معرفة شيء، مثل شو؟ أو شرعا كمعرفة المعاد الجسماني. المعاد الجسماني سيد الخوئي بيقول هذا يجب الاعتقاد به، ومن القسم الأول، ليس اعتقاده مشروط من القسم الثاني، يجب الاعتقاد به. بس غاية الأمر منشأ وجوب الاعتقاد به ما هو؟ الشرع. فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا كمعرفة الباري جل شأنه، أو شرعا كمعرفة المعاد الجسماني. لماذا لا نكتفي بالظن؟ إذ لا يصدق عليه المعرفة. أربع كلمات. لأن المطلوب بالروايات المتواترة المعرفة، ولا يصدق المعرفة إذا أنت كنت ظانن. اعرف الله، والله عندي 70% احتمال يكون في مبدأ، هل هذه معرفة؟ حتى نحن بإصطلاحاتنا العرفية، إذا كنت عم تحكي مع واحد تقول له خي عرفت علي شو عم بحكي؟ إذا ما كان فهمان عليك 100% ما قاله معنى يقول لك إيه خي عرفت عليك، عرفت شو حكيت؟ إذا المعرفة يعني عم بقول السيد الخوي العلم، إذ لا يصدق عليه على الظن المعرفة، ولا يكون تحصيله خروجا من ظلمة الجهل إلى نور العلم. صح ظن، لكن ما زلت جاهلا. ظن والشك والاحتمال كله عدم علم، والجهل هو عدم العلم، فأظن الظن جهل. وقد ذكرنا في بحث القطع، هل نتعرض إلى مطلب يرتبط بأخذ الأمارة، قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، عبر تعبير على نحو الصفاتية ما بدي فيه تفي، لأنه هذا لم يرد في الحلقة الثالثة، هذا ورد بالكفاية وبالرسائل وبحوث الخارج هذا الاحتمال، ولو كان بعض شراح الحلقة الثالثة قال أنه ورد بس غير دقيق، ولذا هلأ كان عم بحل مشكلة مش لح بقرأ العبارة. فإذا يقول فلا بد من تحصيل العلم والمعرفة مع الإمكان. إذا مع الإمكان، مع لماذا؟ لأنه تجب المعرفة مطلقا، مش مشروطة بحصول العلم. إذا تجب المعرفة مطلقا يجب تحصيل العلم من باب المقدمة، هذا بصير النتيجة. مش يجب الحج إن طويت المسافة إلى الميقات، يجب الحج لأنه صرت مستطيع، وإذا وجب الحج فتجب مقدمته طي المسافة إلى الميقات، بصير من باب وجوب المقدمة. إذا وجبت المعرفة ليست مشروطة بحصول العلم كالقسم الثاني، وجبت المعرفة مطلقا، إذن يجب تحصيل العلم. ولذا السيد الخوئي يقول فلا بد من تحصيل العلم والمعرفة مع الإمكان، لا بد. طيب سؤال، ومع العجز عنه ماذا؟ يقول ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف لتحصيله. لماذا؟ إذا العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور، أو التكليف فرع القدرة. جيد، طبعا بيحكي قاعدة عامة، تراها ما خلصنا المطلب بعد ما انتهى، المطلب جدا جميل، مشان هيك الإخوان بيصبروا علي شوي صغيرة حتى نقرأ المطلب إلى الأخير لتشوفوا كمية المطالب الجميلة أولا والمهمة ثانيا، والمهمة ثانيا اللي عرض السيد الخوئي بها ثلاث صفحات. إذن لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله، الدليل إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور. على فكرة بكل سطر في مطلب، بكل سطر في دليل، والمطلب لطيف وسهل والدليل سهل. كما أنه لا إشكال في كونه غير معذور، غير معذور ومستحقا، كما أنه لا إشكال في كونه غير معذور ومستحقا للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير منه المعبر عنه بالجاهل المقصر. إذا قادر يروح يحصل العلم والمعرفة، أخي في عنده جاره، يا خي مش جاره، واحد بمنطقة قريبة منه قادر يروح يتعلم، ويجب عليه ما شاء الله، بيبعتوا أولادهم ليتعلموا سباحة دورة بيحطوا عليها قده، بيبعتوا يتعلم الموسيقى قده، قادر يروح يتعلم. فإذا لم يذهب يتعلم من شخص يعتبر مقصر، والجاهل المقصر مستحق للعقاب. شو الدليل أن الجاهل المقصر مستحق للعقاب؟ فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة لاستحقاق العقاب، وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرر في محله. هذا المطلب مر معكم بالحلقة الثالثة بالقسم الأول بالدليل العقلي. جيد، وهذا كله واضح. سيد الخوي يقول هذا كله لا غبار عليه، هو كله نزم نحطهم نكتبهم بالخط العريض. إنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور. هالقصور شو منشأه؟ يقول للغفلة. تارة القصور لك عبارات جدا لطيفة وجميلة إخوان. مرة نحن غالبا ينسى بيروح ذهننا قصور يعني قلة الاستعداد. سيد الخوئي هلأ بيذكر أو غموض المطلب مع عدم الاستعداد، بس بيضرب مثال لأمثلة القصور. شو هو؟ أصلا الغفلة، أصلا مش منتبه. واحد ربى ببيئة أصلا ببيئة لنفترض بيئة سنية أصلا لم يسمع باسم الإمام علي عليه السلام، فقطعا هذا الشخص غافل يعتبر قاصر. إذن وإنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور، منشأ القصور للغفلة أو لغموض المطلب مع عدم الاستعداد، يعني القابليات منأوية، الذهنية منأوية، والمطلب شو؟ في غموض. المطلب من المطالب الصعبة، من المطالب الدقيقة جدا، فهذا يعتبر بالنسبة بعض المطالب بالنسبة لبعض الأشخاص يكون قصور، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال. طبعا هذا التعبير ورد كثير بالكتب، يمكن صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية معبرين هذا التعبير، ويعبر عن هذا بالجاهل القاصر. فإذا الكلام هنا في الجاهل القاصر، يقول والكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة بالجاهل القاصر. مقام الأول، واحد، في وجود الجاهل القاصر وعدمه. أصلا في الخارج يوجد جاهل قاصر أم لا؟ هذا أول سؤال، وهلا رح تشوفوا بعد شوي رح يسأل جاهل قاصر بالنسبة للمبدأ، جاهل القاصر بالنسبة لتوحيد المبدأ، جاهل قاصر بالنسبة للنبوة، جاهل قاصر بالنسبة للمعاد يعني أو الإمامة أو المعاد الجسماني، رح يجاوب عنه. إذن المقام الأول في وجود الجاهل القاصر وعدمه، أصلا موجود الجاهل القاصر في الخارج أم لا؟ المقام الثاني في ترتب أحكام الكفر عليه. جاهل قاصر لنفترض موجود، شخص بمنطقة نائية، تخيل أنت قبل شي ألف سنة في منطقة نائية بجبل، قرية كلها مسيحية، واحد ربى بجو مسيحي، كبر وصار مسيحي، عمره 15-16 سنة، صار بسن التكليف. هل هذا الشخص افترضنا قاصر للغفلة؟ جيد، سؤال، نبني على نجاسته؟ منرتب الأحكام الشرعية اللي درسناها بالرسائل العملية عليه؟ يكون نجس؟ لا نستطيع تزويجه؟ ذبيحته ذبحه بيكون منه حلال حتى لو سمى لأنه يشترط الإسلام؟ هذا المقام الثاني. يقول أو الإرث، لو نفترض مثلا بيه كان مسلم، بيه راح أسلم دنت أطيني وهو مش عارف، الكافر لا يرث المسلم. يقول المقام الثاني في ترتب أحكام الكفر عليه كالنجاسة والمنع من الإرث والتناكح وغير ذلك من الأحكام الفرعية المترتبة على الكفر. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في استحقاقه العقاب وعدمه. الجاهل القاصر يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ إذن المقام الثالث استحقاقه العقاب وعدمه. يقول أبا المقام الأول، القاصر موجود أم ليس بموجود؟ فحق القول فيه أنه لا يوجد الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع إلا نادرا. بالنسبة إلى وجود الصانع موجود لكن نادرا، إذ كل إنسان ذي شعور وعقل ولو كان في غاية قلة الاستعداد ما لم يكن ملحقا بالصبيان والمجانين يدرك وجوده ونفسه، وهو أول مدرك له، ويدرك أنه حادث مسبوق بالعدم، وأنه ليس خالقا لنفسه بل له خالق غيره. وهذا المعنى هو الذي ذكره سبحانه وتعالى بقوله في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ثم ينتقل إلى وجود غيره. إذن إلي خالق غيره، وهو مدرك ثان له، وينتقل منه أيضا إلى وجود الصانع، كما قال عز من قائل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي أنهم يعترفون بالخالق جل ذكره بمجرد الالتفات إلى وجود السماوات والأرض. هذا بالنسبة لماذا مشايخنا؟ بالنسبة لأصل وجود الصانع. يقول وكذا الحال بالنسبة إلى التوحيد، يعني بالنسبة للتوحيد وجود القاصر ليس بموجود إلا نادرا، فإن كل إنسان ذي شعور وعقل كما يدرك أن له صانع يدرك بحسب ارتكازه الفطري أن الخالق جل ذكره واحد لا شريك له. وبالجملة الخلاصة، الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع وتوحيده جل ذكره نادر أو غير موجود. نعم، الجاهل القاصر بالنسبة إلى النبوة الخاصة والإمامة والمعاد الجسماني في غاية الكثرة أو موجودين. فإن كثيرا من نسوان اليهود والنصارى قاصرات عن تحصيل مقدمات التصديق والجزم بالنبوة الخاصة، وكذا نسوان المخالفين بالنسبة إلى الإمامة، وكذا بعض من الرجال بالنسبة إلى المعاد الجسماني. انتهى المقام الأول. المقام الثاني، مقام الثاني شيك ماذا كان؟ ترتيب الأحكام الشرعية عليهم، من رتب الأحكام نجاسات وغير النجاسات يقول كالتصدر. فالصحيح، أما المقام الثاني فالصحيح فيه جريان أحكام الكفر على الجاهل بالأصول الاعتقادية ولو كان جهله عن قصور. الأحكام الشرعية قالت غير المسلم نجس، انتهينا، يصدق عليه غير مسلم. هل المنشأ ما هو؟ قصور غير قصور، هذا ذلك مرتبط بالمنشأ، له ارتباط بأن بالمسلم بالمقام الثالث، معذور أم ليس بمعذور. أما الأحكام الشرعية ترتبت على عنوان الكفر وهو كافر، فيترتب على الأحكام الشرعية. ولذا يقول السيد الخوئي فالصحيح فيه جريان أحكام الكفر على الجاهل، الأحكام الكفر على الجاهل بالأصول الاعتقادية ولو كان جهله عن قصور. لماذا؟ شو الدليل؟ لإطلاقات الأدلة الدالة على ترتب تلك الأحكام. الأدلة مطلقة، قالت يترتب مثلا عدم الإرث على الكافر، لم تخصص بخصوص الكافر الذي كفره ليس عن قصور، فالكافر الذي يعني كفره عن قصور ما بيشملها الحكم الشرعي مطلقة. جيد، فإن قلنا بنجاسة أهل الكتاب مثلا لا فرق بين أن يكون جهلهم عن تقصير أو قصور. أما المقام الثالث يقول وأما المقام الثالث، هذا اللي له ربط بشكل رئيسي باللي حكيناه امبارح، يعني مسألة استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب. فالمعروف بينهم أن الجاهل القاصر ماذا؟ غير مستحق للعقاب، وهو الصحيح، هذا المعروف، ما دام قاصر لا يستحق العقاب. جاهل قاصر بالنسبة للإمامة الخاصة ليس شيعيا، ليس شيعيا، الأحكام التي تترتب على غير الشيعي تترتب عليه، معذور أم ليس بمعذور؟ سيد الخوي يقول نعم معذور. فالمعروف بينهم أن الجاهل القاصر غير مستحق للعقاب وهو الصحيح. ما هو الدليل؟ إذا العقل مستقل بقبح العقاب على أمر غير مقدور، وأنه من أوضح مصادق الظلم، فالجاهل القاصر معذور غير معاقب على عدم معرفة الحق بحكم العقل إذا لم يكن يعانده، يعني بمعنى لو اطلع عليه لانقاد له، أما إذا كان في قبح فاعلي بمعنى أنه حتى لو اطلع على الواقع وعرف أن مثلا الإمام علي عليه السلام هو المنصب وعرف بالدليل 100%، مع ذلك لن يعتقد بالإمام علي، لا، هذا صار عنده قبح فاعلي، وبالنهاية مثل هذا الشخص لا يكون معذور. ولذا قال السيد الخوي شو؟ إذا لم يكن يعانده بل كان منقادا له، يعني للواقع على إجماله. أغلب الناس، كثار من الناس، يمكن الأغلب هم واقعا طالبين للحق، ولعل هذا ظاهر، يعني هذا المطلب لعله ظاهر، لكن مع ذلك أشار إشارة إلى رأي صاحب الكفاية، قال لكن مع ذلك التزم صاحب الكفاية قدس سره في هامش الكفاية بأنه مستحق للعقاب. طبعا لا بأس بالإشارة إلى شغل صغيرة، صاحب الكفاية عنده مطلب ذكره برسالة بالطلب والإرادة، وبعد صاحب الكفاية كتبت رسائل في الطلب والإرادة، موجود بالكفاية بمبحث الأوامر، ببحث اللهم صل على محمد وآل محمد الأوامر تقريبا بأوائله، هناك ذكر المطلب، رجع أعاده بالجزء الثاني من الكفاية، رجع أعاده بمطلب بمورد تاني بالكفاية بالجزء الثاني بالهامش، لأنه هو نفسه عنده تعليق على كتابه، أعاده بالهامش 3 مرات كرر هذا المطلب، وهذا المطلب صار أخذ والرد كثير جدا بين العلماء. من الأشخاص اللي أشكلوا عليه لهذا المطلب منهم صاحب سيد الخوئي، ولذا لحقر عبارات السيد الخوئي فيما يرتبط بهذا المطلب في مقام الرد عليه، يقول لكن مع ذلك التزم صاحب الكفاية قدس سره في هامش الكفاية بأنه مستحق للعقاب، وهو مبني على ما ذكره في بحث الطلب والإرادة، يعني بالجزء الأول من الكفاية تارة، وفي بحث القطع أخرى، يعني عندما بحثوا مرتين بالجزء الثاني، من أن العقاب إنما هو من تبعات البعد عن المولى الناشئ من الخباثة الذاتية، فينتهي الأمر بالآخرة إلى أمر ذاتي والذات لا يعلل. تقريبا هي عبارات صاحب الكفاية، مش في مقام شرحة. يقول السيد الخوئي تعليقا: وهذا الكلام وإن صدر من هذا العالم العيلم إلا أنه خلاف الصواب، وقد ذكرنا ما فيه في بحث الطلب والإرادة ولا نعيد. هذا كله في ماذا؟ هذا كله في القسم الأول من الأصول الاعتقادية. هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقا بما تجب معرفته عقلا أو شرعا. أما بالنسبة إلى وأما إذا كان الظن متعلقا بما يجب التبني وعقد القبع عليه واسلوب القيام له تفصيل الأرزاق في العاد ووقع يوم القيام وفصيل الفراد والميلان نحو ذلك مما لا يجب رئته، وإنما تجب مع وإنما الواجب عقد القلب عليه والقياد له على تقديمي. يعني بالقسم الثاني لا أرجع إلى ما عاد. حبت أرجع المطبخ إن شاء الله، لأن هذا المطبخ هو بدنا الاعتبار بحجية الرواية في بحر العقل. يا أخي الحزن اسمع في رواية إذا عقد أي سرجة أي سرجة بالصنقطة. إذن بيطلب إخوي فينا بمر من المرات أحلى ما هيك يعني فتح يعني فعن في حم بيقول هيك أو سيد الخيب بيقول هيك والله مصل العبارة ومقراها عنها. فعن أخوان كير هذا مطلب انتهى منها مصدر 47 جزء 70 وقت سيد الخوي صفحة 274. أنا يوم 270 275 276 إلى آخر صفحة 270 مطلب لقص عنده آخر مطلب 270. خب جيد نحن في كتاب بحثنا في كتاب ولا بعد ما شرعنا فيه، لكن نبقى إلا عن بعض المكلمات الصغيرة في مرتبط بتجريب كتاب التجريب قبل كده. السؤال: المنهج علم الكلام هو يعني شو منهج اللعب في علم الكلام؟ نعتمد العزية أجل النقية، نعتمد الدليل العقلي، نعتمد ماذا؟ نعتمد البرهان، نعتمد الخطابة في طريق معين يعني ونضع بالأخائية. أحيانا نمع كيف أن البعض كم يمكن لكتاب بنا مثلا البوم بيان الكلام يعمد على الجدل. ماذا يعني؟ يعني تندو عدد العقلية غاية الأمر الفلسة عمد عدد العقلية من القنيات. هنا العقل الكلام يعتمد على أدلة مبدئ تكون من المسلمات من الشهات فالجدل تكون المسلمات والمسورات. هل معنى هذا الكلام؟ والواحد يحكي كل مدري في كله ويرنبه ويدماشي ولو بدين مثل اللي بيفهم هو عكي على هلمة جيد بس ليه ذلك هيك من الحالة ماشي انه هيك الكلمة كتير في تحت اشياء خطأ كثير من المواد غلط كبير كتير مرد مناسب للكتب الكمية بين دينا مش مثل ايدي جديد حتى كل مكلمية وصلها من الشيخ طوس حتى مكلمية وصلها من الشيخ الفير مثل النكات الاعتقادية ونكات مقدمات الصور. اذا في بعض الكلمات تبقى هكذا من دون تبيئ من دون حقيق من دون معرفة الوزن بدل مشهور. هل بنجي مثلا الفلسفة هلا مثلا على الطبابة بشكل واضح جدا وين يدرسه أوائل نهاية الحكي أو ثلاث صفحات قبل بلد المرأة الأولى هو بخيمة المقدمة يقول بالمسألة في كتابي هو برهان أي بهان كل سلبهان الإني ليس البهان الإني الذي ينطق من المعلول العلا إن هان إنه أفقص رابع رابع على البهين وقسم ثالث البرهان الإني طابق كان يسمو لي أثنين إني انقال المعلول العلا بعبارة بعبارة يكون الأوسط هو النتيجة لأن أوسط هو الدليل فنعرف الأوسط إلى النتيجة يكون أوسط هو النتيجة. قالوا اسم خاص هاي البرهان لأني اسم دل اسمها جوهر رضي اسم دل غير جوهر رضي ولا عليه محله وعن جوهر رضي شحل تبقى نجمد فمع كد منطقة تريد هو الخوال مصير إجا العلام الحين شحل بيه رضي من مصار كتجري قد كتب جديد إجا طرح العلام اللي بيكفي الغد ولو مضيد هو شرح للشيخ الخارج مير بالمنطق اللي كتبه مدي اللي يتجعب هذا القم الأول البرهان إن التصنطين البرهان الإني عندما يكون الأوسط والنتيجة معلولي الفاسة هل ما سوء استخلاص يقوم بيعار عنه برهان حتى يعني من دون أي كلمة تاني علام طبق ضاف سنبالك وهو عندما يكون الأوسط والنتيجة ما علي وما علي ما تصل على هذا ولا ذك علي هذا ولا بناتهم على الولد شو يكون بيناتهم؟ قال يكون بيناتهم لازم عبر عن بالمزام العام نحن إن شاء الله لما نبحث الدليل الأول والبرهان هو نحن وقام بزي ظري له لأن ببط كتاب جدان دقيقة شراح إن شاء الله نوف نصل عدو هالبرهان شو من شاء من أساس وكيف طلع البرهان برهان برهان شو نكتب إن شاء الله لح هيدا نطلب بقدامنا بما يعني وضع الكتاب فالعلم بالنهي والأمان منهج برهاني لا أعتمد جدا لا خطابة لا شعب ولا مغالاة كلها العقلية العقلية الجبهاني كلها أدعالية على نهج عني للمي دليل والإن الذي يكون من باب معلولي علت ثالثة إنما إني من المستعمل من أول المغلل إلى آخر المرحلة مبني على براهين النية مرة من قبل المنظمة العامة. هلا هالكلام تم هذا بحقار الشخص بيطهن جيته، وإذا ما رجعوا شحني إذا رجعوا في الشيخ مصباح بيعطوا هنك بيفرق شلانته على علمه على الحق. فحق الآن الملك إذا جينا على الكلام واحد مع الجالة واحد قال شقار بطقاري آخر البطقاري علم كان يتبع روايات من المكملين شيخ دولات نعم بعد ذلك ما يخو يتبع لنفسه الإسلام وما نشاهده هو ما نشاهده هو نعم هذا الكلام غير ضابط لا غير صحيح لأنه المتكلم شو قال لأنه قالوا الكلب يكون متدين بعد يكون متدين ويهدين بمرض الشرد يعني تقدين بعد يكون تدين وعقد دين هذا ذلك هو علماء الإسلام الإسلام بالنسبة آخرين تدين له وتشبه هوا الجواب نفس في المهم نفس الشيء ما قد قد ما أنا ما عندي منح صحيح مثل فلسفة كل فلسفة أنت ذكرت أنه عندي طبق عليها البعض الفلسفة اعتمد على العقل فقط بحكي هالكلام ما بيبقى المدرسة الفلسفي البعض بيضع عقل العقل على هذا فكان بيخطب المدرسة الفلسفي بس لما إيه أنا بحكي بها هيك أقع متكي عبد بقل منه دائع هذا الكلام لأن حتى هاي المتكلم إذا سألت أول سؤال تعتقد وجود الله يقول نعم ما هو دليل أقول كم نعم سألت تعطى وحيه نعم سألت تعطى بالبوة كل عام سألت ذلك بالكريمية لان حاكا غير ضغط إذا جينا من نقول صناعة الجدال يعتمد الجدال اللي بيعمده مقدمة شهنية لا يمكن قبل هذا الكلام الوضع الخارجي غلط فرنا أنه رأيه الغلط والعلم يعتمدون النقل أيضا غلط شو ما نساوي بعبارتين يعني عندنا بطرح إلى في الوقت كما نجمع بحر نطلق من مطلع عرف الأول عليك أن أعرف بنا أم يلحوث ومش فيه لكن في فلسفة يقولون فلسفة تدور حول هذا دور حول الوجود موجود بما هو موجود البعض عام منفق ولا فيكون عوضها ذاتها فإن عند واحد وجود شون بيقصوا ضمن هذا الأحوال عن أشياء كتب تعينا حقيقة الجسم من شو مركب بيوصل لبحث الألوان بحث الطعمات بحث مش عارف شو لكن تجد أيضا كشف المرأة لأنه نقطة ضمن البحث الوجود بعد الكلام حول ماذا يدور الكلام يدل الأصل الإعتقادية يعني الأمور التي يجب على المكلف أن يتقي بها لأن مطقن كما قلنا أما بعد حصول العلم ما تصبح حصول العلم إذا المحور اللي بيبقى حوله من الكلام هو أصول الإعتقادية هو بناء عليه بناء عليه خلينا نشوف هالمحور اللي بعده نقطة أقوله هي أول نقطة نقطة ثانية ما هي غاية الكلام لأن النقطة الأولى مع نقطة ثانية عن الغاية الكلام بتساعدنا نعرف المنهج الذي سيطبع ما هي الغاية على الكلام غاية علم الكلام مرتين ممكن في أربع خمس جلدات واحد معرفة الأصول الإعتقادية نعرفها حنعقل عليها معرفتها لعقل قبلها هذه أول غاية وأشرف غاية الغاية الثانية الشهد المكرشي وألزم المعندين كنت واحد وجه ها يعني عملي بل إرهاب مفتشد انت رايح تجيب واحد هيك معاند وإزام أحيانا تكون ركز ملخصا تفهم ملخصا أحيانا يكون إرشاد وعظ لغاية ريافة الذب يدعى وقائد الدية واحد كتاب بالهند انت يعده لا أرتح معه ولا شيء بدك تكتب كتاب دافع عن هذا مطلب الإتهجام إذن واحد من الغايات أيضا الذب والدفاع إذا كان المحور الذي يدور حوله الكلام هو وصول إعتقادي واحد وغاية الكلام ليست واحدة متعدد أرتفع تارتان أبليف وإنفصة أرتفع إفاع عن دين المذهب حقائبنا قول وقت لردت ثلاثة واحد لا يجوز استعمال غاية الرهان بالنسبة للغاية الأولى الأولى معرفة لا إلا صيد في شو بارتك الخط لا ينبغي الشك في عن كفاية الضغط لعن صد المعرفة طب لكن الهدف أهم هدف علم الكلام ما هي المعرفة إذن إذا علم الكلام عبد بحر التوحيد بالصفات بالنبوة بالإمامة بالمعاد إذا كان الهدف معرفة هذه أم لعن القلب يعني يجب استعمال الرهان برهان يعني مبدئ يقية نعم المقدمات يقية تكون الأوليات تكون المدارات تكون المتواترات المقاتقين فاقنعت على التواترات مثلا من كنت مواه فضع عيون مواه حد الغد فالقاع مقدمة من المتواترات في ضمن دليلا عقليا يكون صناعة البرهان هيا مجدة يعني على قد يقية أن والمعرفة إذا كما في مقال الهدف معرفة أصول عقدية ما بتحدث جادة أضلع عن الخطابة وعن الشعر ببلا مخيلات وغلط مبني على مبادئ ووهميات ان فقط وفقات من اليقينيات لان الهدف المعرفه لينا ارتيد لان غير اليقين الظن لا يوقع معرفه أما إذا كان الواحد من الاثنين قد يكون هذا الثلاثين هو الزام خوم لا ما من الجدل قد ما هو عطائف فتدعم الجدل لا ما من السهل الخواب أخي زادنا لا مكان عشو الشباب عقدته شوية فيه سمل نسل الواض ممكن تركب شيء نستعمل الراهن فإذا في بارد طب أنه من عن شيء بتركب وإذا استدليل أحيانا الإثباء الأول إذا نفسد اللي ذكر إلى طوف إنسية وكرر محل نفسد بأكثر من كتاب كان العلام حل جاء بها في ابن سينا فشنان لذا بل في اشتراكنا حتى الشيء مطهري بأشعي علوم الإسلام إلى حكذا حفل الكلام بقصة كلام منه سبع أبلاد بيقوم الكام أب ليشتكون في شيء هاي في سيشتي بيلقوا فيه هو طبعا بيقوم إيه هم جدا يوكي جدا جمع لما في منع بعبارة الموضوع من يروء اتباع في خلال موضوع موضوع حقيقي فكان الجمع المناجع إعباري فما أن تسرق بعض اللهم ولا أسير بيقول تحل دي مشكلة لا عم نقول هلا بالنسبة إذا كان الغاية الأولى فلنهج هو البرهان بنظر الغاية الأولى المها والبصرة الأعم فقط برهان بالأصل العقدي بينما في البرهان الذاتية الوجود ثمر لا هو فإذا نستطيع نقول هذا صح هو لا يجوز استعمال البرهان بالغاية الأولى ثانيا نستطيع استعمال البرهان والجدل للخطاب بالنسبة للغايتين الأخرين الأمر التالت الذي اتضح لنا الكلام يكتفي علم الكلام يزيد وهي فرق من أظن قد يكون هذا فرق شو بين البرهان بالفلسفة يزيد الكلام في بعض التي مقدمات قليلة عقلية إذا ذبح الإمام ولو كان في برهان لكن لا منع تكون قدمات هذا البرهان شو نقلية بينما بالفلسفة عادة يعتصف مثلا يعتمد فقط على هي ناش عن مادة عقلية مسعد لا إلا مقبولات تقبل تفيد يقينات مقبولات تفيد في الغطار مقبولات والمضاق النقليات نقليات المتواترات لأنه مفترض برهان عمد يتناشئ المبدئية والمبدئ القيم اسمه هي ستة متواترات من النقليات مفيد يقينات ما المشهورات والمقبولات أبدا يقدم نتيج صدق صدور يعني بحق صورة شيخنا شنو يعني تواتر أن النبي ما لا نص إمام عليه الكبرى كل ما صلاه نبي هو حجة عالية فبيجي النتيجة يعني دي نتيجة هل هذا الدليل بيصح يكون نتيجة برهان عم بيضح بيصير الضوء ليش كبرى نقطة غير كمان بإذ كيف يرتبط بعمل الكام شو هو كيف صار بعض التقيس الوضع خطبة خطبة وعظم الخطبة أحيانا في نقطة جدا مهمة رح أذكرها بشكل سريع لكن جاي بقر مطلب جدا جميل علينا طبعا تفسير ميزان أيضا لأن يرتب به بحث أن أظن يرتبط بجف رية القرآن بوجه كيف على وجهنا الآن الواقع الخارجي بيح عليك تتلو قريب الواقع الخارجي المخاطب المخاطب بيحمك تتلو قريب قرآن أو تتلو قريب احنا عن الرواية اللي بسأله انه يستطيع الله عز وجل ان يضع الدنيا في بيضة والقدر الدنيا والبرابية برئيه من رواية قال انظر السعاء اكل بحضلع رواية تانية قالوا ان الذي النبي لا يصف بالعجز الذي سألت عنه وليكن الجواب الاول غير الجواب الثاني قالوا اذا ذكر بعض بقول جوابان قدروا المعصوم لكن كل النمار تبار مخام هذه حكم الله قال بل انتبه ببعيد مش انه اذا ما عد برهان عن البرهان زدته بعض الموالد ما يكون يقبليه فهم بعض طالب فتلجئ تنخر إن صاعد خطابة والعدل أحيانا تجعل أن يكون مغرفين عاجز على البراهن اللي أصيب لكوئة ومور المرض مع قلة الإستداء أو مع عدم الإعداء لأن بدل المولد ألجأ إلى البهاء لأنه قد يكون مغرفين شح البراهن وهل كلنا إحنا نحس بالبعاء أو بالتبليف بيجي جلمية أو بيك هي شاب أنه كتير معلفا أنت يبطع فيه بحسه قلوا ميع أدسه حل ما بجاب شو بتمل بتقرب وهي بتجي تنسي وبيت تشيها بتقرب الفسر إذن علم الكلام أيضا ذاكر حتى ذاتنا الإنسان المتعلم فقد يلقي هذه أخرق قبل أن أخم أقرأ رواية من الكافي ومقطع من رواية من كتاب التوحيد طبعا رواية الكفاء أدرنا أقلها أجز أوحد صحة 29 على عبداء عليه السلام هذا المدى بالله أعطي لأجل ماذا أجل أن نسمع أحيانا الآن بعض الخريب بالأديد وللأساس وبقى آي غر بالناس بقى شو عقل وشو منهج عقل أطلا ما نقل كله لأهل البيع عليه السلام هذا الكلام يصح في الروايات لمنافسي العلماء أيضا منافسين أعظم علماء شيخ طائف الشيخ مفيد غير الآن في بعض الأحيان نهى أنه عقل ما يريعه نظر أهل الله تهرج الأرض يقول أبي عبد الله السلام إن أول أموري ومدها وقوتها وعمارتها الذي لا ينشين إلا به العقل الذي جعله الله لنا بخلقه ونورا لهم فالعقل عرف اللي خلقهم تكل هذا اللي تؤجوا يسألوا كيف أفضل الله عز وجل بيقول المعل فبالعقل عرف العيد لهم أنهم مخلوقون وأنه المدبر وأنهم مدون وأنه طيوم وستدل بعقولهم على أو من خلقه السمائي وهي وقمائه ليه هذه ولأن له لهي فرد وبأن ولو حق الكاي تعد الحديث يبدن له زائدة يعني بأن له يعني لهي أمور رأى ولهم لهؤلاء خالقا مدبرا لم يزل ويزول يزل ويزول الولد عرفوا به بالعقل الحسن القبيح وظلم الجهل وأن النور في العلم تهار ما دله عليه العقل فلم يقول أصل العقل بائعين ونهج العقل الله اتبع المنهج العقل منافات لا منافع في صدوق عن الإمام عليه السلام أربع كلمات وبالعقول يعتقد الصدق به وبالعقول يعتقد تصديق الله إذا ثبت الصدق بالله ممنوع الإمام إلا يعني غلط ممنوع بالعم الشرعي منع المعرفة يعتمد العقل للصورة تصديق بالله وبالعقول يعتقد تصديق الله أمط بالظهر نحلات إن شاء الله بكرة إقرأ إن شاء الله تعالى لن تقل حتى لي أمان كالحمد لله وصلى الله على محمد وآله طاهرين لأنه يرتبط بهذا البحث لأنه أيضا يرتبط بنشوف رؤية القرآن والله عز وجل كيف عم بيوجهنا أحيانا الواقع الخارجي بيحكم عليك تسلك طريق الواقع الخارجي يعني المخاطب طارة بيحكمك تسلك طريق برهان أو تسلك طريق جدل. نحن عنا الرواية اللي بتقول لما سألوا أنه هل يستطيع الله عز وجل أن يضع الدنيا في بيضة وتبقى الدنيا دنيا والبيضة بيضة؟ برواية من الروايات قال له انظر إلى السماء، السماء كلها بحدقة العين. رواية تانية قال له إن ربي لا يوصف بالعاجز والذي سألت عنه لا يكون. الجواب الأول غير الجواب الثاني. ولذا ذكر بعض العلماء بأن الجوابان صدروا من المعصوم لكن كل منهما باعتبار المخاطب، وهذه حكمة. أيضا نحن كطلبة لازم ننتبه ببعض الموارد، مش أنه إذا في أنا معتقد ببرهان يعني البرهان بزدته ومكان. بعض الموارد قد ما يكون في قابلية لفهم بعض المطالب فتلجأ إلى طريق آخر. إذا صناعة الخطابة وصناعة الجدل أحيانا بتلجأ لهم لأنه بيكون الطرف الثاني عاجز عن إدراك البراهين اللي عبر عنه سيد الخوئي، غموض المطلب مع قلة الاستعداد أو مع عدم الاستعداد. إذا بعض الموارد لا ألجأ إلى البرهان لأنه قد يكون الطرف الثاني ما مش صالح للبرهان، وهذا كله نحن منحسه. تخيل أنت بالضيعة أو أنت بالتبليغ بيجيك زلم كبير أو بيجيك هيك شاب منه كتير متعلم مثلا، أنت بتطلع فيه بتحسه معلوماته وعقده بيسألك سؤال، لاحظ لما بدك تجاوب جواب شو بتعمل؟ بتقرب وبتبعد وبتجيب أمثلة وبتجيب تشبيهات لتقرب له الفكرة. فإذا علم الكلام أيضا إذا كان حتى إذا كان الإنسان متكلم فقد يلجأ إلى هذه الطرق. قبل أن أختم أقرأ رواية من الكافي ومقطع من رواية من كتاب التوحيد. طبعا رواية الكافي أيضا لن أقرأها كلها. في الكافي جزء 1 صفحة 29 عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا هذا المقدمة كلها عملتها لأجل ماذا؟ لأجل أننا نسمع أحيانا الآن بعض الإخباريين بطريقة جديدة وللأسف وبطريقة يغررون بالناس بأنه شو العقل وشو منهج العقل، أصلا منهج العقل كله غلط منافي لأهل البيت عليهم السلام. هذا الكلام ليس فقط منافي للروايات بل منافي لسيرة العلماء أيضا، منافي لعلمائنا لأعاظم علمائنا للشيخ الطائفي والشيخ المفيد وغيره. الآن في بعض الأحيان نسمع بأنه عقل ما إله من عام نظر أهل البيت هم حجج الله على الأرض. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع بشيء إلا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم فبالعقل عرف العباد خالقهم. إذا حتى المتكلم هذا اللي قلته قبل شوي إذا سألته كيف عرفت الله عز وجل هم بيقولوا من النقل. فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون وأنه الباقي وهم الفانون، واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره، وبأن له، هلا هيك ورد وبأن، ولو محقق الكافي طبع الدار الحديث بيقول يبدو أن الواو زائدة، يعني بأن له، يعني لهي الأمور ما رأوا، ولهم لهؤلاء العباد خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول، لم يزل ولا يزول يعني واجب الوجود، وعرفوا به بالعقل الحسن من القبيح، وأن الظلم في الجهل وأن النور في العلم، فهذا ما دلهم عليه العقل. فمن يقول أصلا العقل ما له قيمة ومنهج العقل غلط واتباع المنهج العقلي منافي للروايات، كلامه منافي للروايات. في توحيد الصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام أربع كلمات: وبالعقول يعتقد التصديق بالله، وبالعقول يعتقد التصديق بالله. إذن إذا بدك تصدق بالله ممنوع، الإمام بيقول لك يعني غلط، ممنوع بالمنع مش الشرعي، ممنوع بالمنع يعني المنع المعرفة، لابد أن تعتمد العقل للوصول إلى تصديق بالله، وبالعقول يعتقد التصديق بالله. بقى مطلب صغير، نحن انتهى الوقت، إن شاء الله عبكرة بقراء إن شاء الله تعالى لننتقل إلى البحث التالي. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.